بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريرة بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا إن في هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول من انفرادات مسلم، وهو حديث معاوية بن الحكم، والثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الطريق هو الطريق الثاني من حديث عبد الله بن مسعود. في هذه الرواية رواه هريم بن سفيان عن الأعمش، فتابع محمد بن فضيل بن غزوان الضبي في الرواية السابقة، إذ كلاهما يرويه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ ابن فضيل في الرواية السابقة قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا. وشغلا قلنا نكرت، إما للتعظيم، فالعرب إن عظمت نكرت، وإما للتنويع، بمعنى إن في الصلاة أنواع أو أنواعا من الذكر، من التكبير والتهليل إلى آخر ما ورد في الأحاديث الأخرى. هنا أورده من طريق ابن نمير، وقلنا ابن نمير هذا منسوب لجده وهو محمد بن عبد الله، وهو غير والده الذي يروي عنه بواسطة. وقلنا لا مسلم ولا البخاري أدركوا الوالد، وإنما أدركوا محمدا ولم يدركوا عبد الله. قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي. هذا السلولي تكلم فيه للتشيع، وهو صدوق، وكنيته أبو عبد الرحمن. وهريم بن سفيان البجلي أبو أحمد الكوفي أيضا صدوق. ومن عجيب ما وقع للحافظ في الفتح أنه قال عن هريم عن سفيان وهو الثوري، فجعل والد هريم سفيانا، فاضطر أن يحدده بقوله وهو الثوري، ولا ذكر للثوري في هذا الطريق، ولا ذكر للثوري في هذا الطريق. حدثنا هريب بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. لفظ هريب بن سفيان عند أبي عوانة في مسنده في الرابع صفحة 73، خرجه من طريق القاضي إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا، وفي الرواية التي قبلها قال: فلما رجعنا، هنا قال: فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد، فقيل له، وهنا قال: فقلنا: يا رسول الله، فقيل له: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. ها هكذا رواية ابن فضيل. أما رواية خريم مختصرة، فقيل له فقال إن في الصلاة شغولة. فالفروق يسيرة تكاد لا تذكر، الفروق يسيرة تكاد لا تذكر. ومن عادة مسلم في منهجه المضطرد في صحيحه أنه إن قال مثله ولم يورد لفظه فإنما تكون الألفاظ متطابقة، وإن قال نحوه فإنما إيش يكون هنالك تغيير وتبديل كبير. أما الشيء اليسير ففي العادة يقول مثله، فعلى ما ظفرنا به في حدود علمنا وبحثنا وما وقفنا عليه إن ألحقنا هذه المسألة بنظائرها، فقوله مثله أنسب من قوله نحوه، إلا أن كان عنده لفظ آخر وقع لمسلم بلفظ آخر. ونسب الحافظ في الفتح هذه الرواية، رواية هريب بن سفيان به، للجوزقي. والجوزقي هو أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستخرج على صحيح مسلم، ذكر المبركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي أن نسخة خطية كاملة منه محفوظ في المكتبة الجرمانية، وإن ذكر الجرمانية المراد الألمانية، ولم نفر بأثر ولم نفز بخبر عن هذا المستخرج. وأكثر الكتب التي تسعفنا في الوقوف على ألفاظ أبهمها مسلم وأورد طرفا أو أورد إسنادها إنما هي كتب المستخرجات. ومن أهم كتب المستخرجات المطبوعة مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. فالجوزقي غير الجورقاني وغير الجوزجاني. الجورقاني ماذا له؟ تفضل أخ عمر. لا، باطيل المناكير، هذا الجورقاني. والجوزجاني ماذا له؟ تفضل. شجرة أو أحوال الرجال. الجوزقي له مستخرج على صحيح، له مستخرج على صحيح مسلم. وكأني بالحافظ لما قال مسلم في مثل هذه الرواية قال نحوه، كأن في كلامه تعقبا لمسلم، فقال قوله نحوه ظاهر في أن رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناهما واحد. وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضا نحوه. ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي، فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه، ولم أرى بينهما مغايرة إلا أنه قال قدمنا بدل رجعنا، وزاد فقيل له يا رسول الله، والباقي سواء، انتهى كلام الحافظ. فيفهم من كلام الحافظ كأنه يتعقب مسلم في قوله نحوه، والله تعالى أعلم. ما الذي جعل الحافظ يذكر ذلك؟ لأن هذا الطريق عند الإمام البخاري، فرواه عقب رواية برقم 1199 في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير مثله، وقال أيضا نحوه، قال حدثنا ابن نمير مثله. فاشترك البخاري مع شيخه، مع تلميذه مسلم، أو اشترك مسلم مع تلميذه البخاري مع شيخه البخاري في هذه الرواية. الآن نأتي لحديث زيد بن أرقم،
نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه بالصلاة حتى نزل تقوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
لنا على أسناده كلام وعلى متنه كلام. الحارث بن شبيل كنيته أبو الطفيل وهو بجلي وهو ثقة، ولم يروي عنه البخاري ولا مسلم إلا هذا الحديث، لم يرد للحارث بن شبيل ذكر في الصحيحين، لم يرد له ذكر عند البخاري ولا عند مسلم في صحيحيهما إلا هذا الحديث. وأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس كوفي مخضرم، مات وعمره 120 سنة، والمخضرم من عاش في الجاهلية وفي الإسلام أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. والحافظ بن حجر في فتح الباري والحافظ بن حجر في كتابه الإصابة، وكتابه الإصابة من أعظم الكتب، أعظم كتاب في ترجمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الإصابة، لم يكمله الحافظ، لم يذكر المبهمين، وقد وعد السخاوي في فتح المغيث أن يكمله، ولا أظن أنه يحسن، ولا أظن أن أحدا يحسن أن يكمل كتاب ابن حجر إلا هو رحمه الله. فجعل جعل الصحابة رتبهم على الحروف، وجعل كل حرف أربعة أقسام، فبدأ بمن ثبتت صحبته، ومن وردت صحبته بطريق ضعيف، ومن عد في الصحابة خطأ أو وهما، والمخضرم، فجعل المخضرمين القسم الرابع من إيش؟ من كتابه، وأفردهم سبط بن العجمي في مصنف المفرد. والمخضرمون أفردهم مسلم، لمسلم كتاب مفرد، لمسلم كتاب مفرد فيهم لا نعرف له أثرا. عن زيد بن أرقم قال نتأمل لفظ الحديث، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. هل هذا على البراءة الأصلية والأحاديث التي وردت في المنع لا يقال عنها نسخت، أما أن هذا فيه حكم شرعي والأحاديث التي جاءت فيما بعد تعد ناسخة وهذا منسوخ؟ الصواب المسلك الثاني، إذ أن الجواز عليه الدليل وعليه إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا لكم في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك في الأحاديث في حديث زيد بن أرقم، الحديث الآتي نص صحيح صريح على أن النسخ معروف عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا يجوز لأحد أن ينكر النسخ فيقول كلام أصلا مشروع، فجاء النسخ فجاء المنع ما في نسخ. الجواب خلاف ذلك، كنا نتكلم في الصلاة، هذا حكم فقهي، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قد يعكر المعترض على قولنا بقوله هذا كلام زيد بن أرقم، ولم يرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه، من أين لنا أن هذا له حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ما هو الجواب؟ هل هذا له حكم الرفع؟ من أين لنا أن لهذا حكم الرفع؟ متى يكون كلام الصحابي له حكم الرفع؟ توسع بعضهم كالحاكم في المعرفة، فزعم الحاكم أن كلام الصحابي في القرآن على العموم له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعميم صحيح؟ ليس بصحيح. كم من صحابي له كلام في القرآن فسره لتابعي أعجمي؟ فليس كلام الصحابي في القرآن بالإطلاق له حكم الرفع، وإلا لماذا يوجد تفسير لابن عباس، تفسير لابن مسعود، تفسير لعائشة، وهكذا لسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ كلام الصحابي في الأمور الغيبية وكلام الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع. في سبب النزول لما قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين، علمنا من قوله على من نزلت وقوموا لله قانتين، على قلب من؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي في وفيه ذكر لأسباب النزول فهذا له حكم الرفع. فكيف إن علمتم أن لفظ الإمام البخاري في كتاب التفسير قال باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين، وقد صح عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي حاتم في التفسير أنه فسر وقوموا لله قانتين أي مطيعين برقم 4534. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل به، عن إسماعيل به، شو يعني عن إسماعيل به؟ يعني عن الحارث، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم. عند البخاري كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الترمذي كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري على عهد رسول الله، في الترمذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قول زيد بن أرقم وهو أنصاري كنا نتكلم، أين كان ذلك؟ في المدينة، وقومه الأنصار هم الذين دعاهم مصعب بن عمير في السنة الأولى الهجرة، فكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد صلوا خلف مصعب رضي الله تعالى عنه. كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الآية نزلت في المدينة، وأن قدمة ابن مسعود في الحديث السابق كانت في القدمة الثانية للأولى، وكان القدوم والنبي في المدينة، ولكنه كان حديث عهد بالمدينة، ولكنه كان حديث عهد بالمدينة. قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه، في رواية البخاري يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، رواية البخاري يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني دعت حاجة وشيء مهم هو في الصلاة تكلم مع أخيه، كانوا يتكلمون وهو إلى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام، الألف واللام في الكلام للعهد أم للاستغراق؟ الألف واللام في الكلام للعهد، يمكن نهينا عن الكلام المعهود أو نهينا عن أي نوع من أنواع الكلام، وبالتالي يصبح الكلام غير التسبيح وغير التهليل وغير ليش تكبير قراءة القرآن. فلو أن رجلا قال مثلا والله لا أتكلمن، فسبح أو قرأ القرآن أو هلل أو ذكر، هل عليه كفارة يمين؟ لا، قال نهينا عن الكلام فإذا كان في الألف واللام الكلام الاستغراق فيصبح الكلام نوع والذكر نوع آخر. في رواية البخاري يقول زيد بن أرقم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الزيادة؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ماذا يمكن أن نستفيد؟ أين القراءات؟ طيب حتى نكسب الوقت، ورد عن عائشة وأم سلمة وحفصة أنه كان في العرضة الأولى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا رواية البخاري لما أورد الآية بتمامها إشارة إلى أن الآية في العرضة الأولى أول ما نزلت دون صلاة العصر، وفي هذا ما يقوي أن صلاة العصر على لسان أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن أن هذا كان تفسيرا وليس قراءة، لأنه في هذا الحديث حتى نزلت، والسياق في دلالته ما يشير إلى أن هذه النزلة هذه العرضة الأولى وهذا أول نزول للآية. فإذا ثانية أورد عبد الغني المقدسي في كتابه مدد الأحكام حديث زيد بن أرقم وجعله من المتفق عليه بزيادة ونهينا عن الكلام، وزيادة ونهينا عن الكلام لم يخرجها البخاري وإنما خرجها مسلم، فهذا من أوهامه. وقد تعقب الزركشي في النكت له، وقد طبع في مجلة الجامعة الإسلامية على حلقتين، ثم طبع كتابا مستقلا تنكيتات الزركشي على عمدة الأحكام، وهذا من تنكيتاته. فزيادة ونهينا عن الكلام ليست عند البخاري. ماذا يمكن أن نستفيد من فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؟ ماذا يمكن أن نستفيد؟ أن إيش؟ الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لأن الأصل في حمل الأحكام على التأسيس لا على التأكيد. فإذا أردنا أن نؤسس حكما جديدا في قوله ونهينا عن الكلام فينبغي أن نقول إن الأمر بالشيء وهو الأمر بالسكوت إيش؟ الأمر بالسكوت إيش؟ ليس نهيا عن ضده، إلا إن قلنا إن هذا للتأكيد، فإن قلنا للتأكيد فيصبح الأمر بالشيء إيش؟ نهي عن ضده. ولشيخ الإسلام كلمة أوردتها في شرحي على الورقات وذكرتها لإخواني في الدروس التي مضت، شيخ الإسلام كلمة في المجلد 20 صفحة 161 قرر فيها أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده باللفظ، ولكن من مستلزمات وفحوى ومعنى الشيء أن يكون نهي عن ضده. وبتدقيق الأصوليين يقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، على تفصيل ذكر ولله الحمد في دروسنا في علم الأصول. ماذا يمكن أن نستفيد فأمرنا بالسكوت؟ أمرنا بالسكوت. السكوت إيش السكوت؟ تفضل يا سفيان. الترك فعل. السكوت ترك، ترك كلام صحيح؟ سكوت ترك كلام. فلما يأمر الشرع بالسكوت دل هذا على أن على أن السكوت إيش؟ فعل، على أن الترك فعل، على أن الترك فعل. لو طبيب رأى مريضا ينزف وتركه ينزف ولم يفعل شيئا وكان بإمكانه أن ينقذه، ماذا عليه؟ عليه الدية ويأثم. ولذا يأتي باب يفاخر الغرب به في كتب فقهنا يسمى الإحسان الإلزامي. والإحسان الإلزامي إن دفعت أنت مالا لإنقاذ مال غيرك فغيرك ملزم بأن يرد لك ما دفعت، أذن أم لم يأذن، أذن أم لم يأذن. وتقعيدات فقهائنا رحمه الله تعالى يفخر بها الغرب. وقد زارني من قريب بعض من يحمل درجة بروفيسور في ألمانيا، باحث وباحث، يقولون عندنا في ألمانيا جمعية في جنيف، واحد من جنيف واحد من ألمانيا، يقول عندنا في جنيف في سويسرا جمعية تسمى جمعية محمد بن الحسن الشيباني، ندعو إلى أفكاره وندرس وندرس كتبه وإلى آخره، ويفخرون بأن في البشرية رجل اسمه محمد بن الحسن الشيباني قاعد الحقوق وبين الأصول إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. ولعل جلد الطلبة قليل منهم من قرأ أو عرف بشبه محمد بن الحسن الشيباني، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأمرنا بالسكوت، فيها دلالة على أن إيش؟ الترك فعل. قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن سماه ربنا اتخاذا، هجران ما تقرأ اتخاذ، فالترك فعل. طيب نأتي للحديث الطريق الثاني لهذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه.
هذا اللفظ من يتابع من فيه؟ من يتابع من فيه؟ تفضل.
هشيم وعبد الله بن نمير ووكيع وعيسى بن يونس.
أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ في إسماعيل ابن أبي خالد. والذي يروي عن إسماعيل ابن خالد في الإسناد السابق هشيم، والذي يروي عن إسماعيل هنا عبد الله بن نمير ووكيع وعيسى بن يونس. هؤلاء يتابعون هشيما في الرواية عن إسماعيل بن أبي خالد. وهذا الحديث في عند البخاري في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله باب ما ينهى من الكلام في الصلاة برقم 1200. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى به وقال وفيه نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسكوت ولم يذكر ونهينا عن الكلام. عبد الله بن نمير هذا من؟ هذا ليس الشيخ، هذا من؟ هذا والد شيخ مسلم، هذا الذي لم يدركه لا البخاري ولا مسلم. بذا نكون فرغنا من ألفاظ حديث زيد بن أرقم، ونأتي الآن للحديث الأخير، وقد أورده من أربعة طرق، طريقان منهم عن أبي الزبير عن جابر، وطريقان آخران عن عطاء عن جابر، عن عطاء عن جابر. نسمع هذه الأربع، هذه الطرق الأربعة، ونسمعها طريقا طريقا لنعلق إن شاء الله. ورواية أبي الزبير عن جابر بلا شك انفرد بها مسلم، أما رواية عطاء عن جابر فهي عند البخاري، وسيأتي التنبيه والتنويه على ذلك في محله إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
هذا الحاجة سيأتي التصريح أنها كانت في غزوة بدر المستقر وسيأتي لفظ البخاري مفصلا وفيه فائدة زائدة. والحديث الذي معنا لم ينسب ليث. من الليث هذا؟ ليث بن سعد فقيه أهل مصر الذي قال عنه الإمام مالك لو اجتمع الليث ومالكا لباع الليث لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد ولكن ضيعه تلاميذه. وابو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي المدلس ومسلم أخرج 34 حديثا لأبي الزبير عن جابر وحديث أبي الزبير عن غير جابر قليلة أفردها أبو الشيخ ابن حيان بكتاب مفرد مطبوع ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. الأصل في رواية أبو الزبير أن تكون عن جابر. ولما كان أبو الزبير مدلسا تقصد مسلم إلا في أحاديث يسيرة جدا إما أن يخرج أن يتلاشى ضعف رواية المدلس وله طرق في ذلك. ومن هذه الطرق أن يتقصد برواية الليث ما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر نأمن فيه تدليسه نأمن فيه تدليس أبي الزبير لأنه قد صح أن الليث بن سعد قال لأبي الزبير علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر فعلم له فلم يروي الليث عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر فرواية الليث عن أبي الزبير عن جابر مأمونة التدليس وإن لم يصرح أبو الزبير بسماعه من جابر. فمحمد بن رمح التجيبي بن المهاجر مصري أيضا فهذه الرواية في نصفها الأول مصريون وكذلك رواها من طريق أخرى. ومن دقة الإمام مسلم قال ثم أدركته وهو يسير يقول جابر أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير هكذا قال محمد بن رمح وقال قتيبة وهو يصلي أدركته وهو يصلي. وهل من تعارض بين الروايتين؟ هل من تعارض؟ لا أدركه وهو يسير ويصلي يصلي على لا أقول على دابته على راحلته سيأتينا بعد قليل خطأ على دابته على الراحلة كان على ناقة صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت دابة بمفهومها اللغوي العام. فيقول وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي أشار إليه بالإشارة فإن حدثك رجل أن تصلي أو سلم عليك فأشرت فلا حرج في ذلك. فلما فرغ دعاني وجد جابر كما في رواية عند البخاري في نفسه وجدا شديدا وقال خشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب علي لأني قد أبطأت عنه لما ما رد لأن القائم في ذهنه أن المصلي يرد. فلما فعل خلاف المعتاد حمل الأمر على إيش؟ الأصل. فعند جابر الأصل مقدم على ظاهر والأصل والظاهر ان تعارضا الصواب إيش؟ تفصيل الصواب تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا التعارض بقوله صلى الله عليه وسلم إنك سلمت آنفا وأنا أصلي قال وهو موجه حينئذ نحو المشرق بمعنى أنه كان متجها في صلاته إلى المشرق والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يكون متجها لو كان الكعبة لجهة جنوب، لكن كان متجها نحو أو قبل المشرق، إشارة إلى أن الدابة تسترسل وتترك كما هي، وتكبيرة الإحرام تكون والصدر على كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود يكبر ويستقبل القبلة ثم يترك دابته. وعلى أرجح الأقوال أن هذا يكون في السفر وغيره، النافلة تصلى على الدابة أو على السيارة في السفر وغير السفر، في السفر الطويل، في السفر القصير، وفي غير الأسفار النافلة فقط، والوتر وتكبر وتستقبل القبلة. بعد ذلك أينما اتجهت السيارة أو القافلة أو السفينة أو الباص أو الحافلة فلا حرج. نأتي لي طريقة بالزبير الثاني.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك إليه؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة.
فقال بيده إشارة إلى أن الفعل يسمى قولا، إشارة إلى أن الفعل يسمى قولا. وذكرت لكم أكثر من مرة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول من عد قوله من عمله حفظ لسانه. أحمد بن يونس نسب لجده، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ثقة حافظ، وزهير هذا بن معاوية بن حديج أبو خيثم الجعفي أيضا كوفي ثقة ثبت، وهو في هذه الرواية يتابع ليث بن سعد في الرواية عن أبو الزبير، وأبو الزبير يعنعن ولكن عنعنته مأمونة بالرواية السابقة كما أسلفنا. في هذه الرواية زيادة وهو منطلق إلى بني المصطلق، وفيها زيادة وهو يصلي على بعيره، قال فكلمته، فيها زيادة فقال بيدي هكذا، أومأ إلى الأرض، أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، وكأن جابرا رضي الله تعالى عنه لم يفهم، ثم كلمه فأومأ برأسه صلى الله عليه وسلم، أومأ بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلم يفهم عليه جابر بالإشارة. ففي هذا إشارة إلى أو في هذا تقرير إلى أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة خلافا لمذهب الحنفية. الإشارة التي تدعو لها والحركة والعمل الذي يفعله المصلي في صلاته لا حرج فيه، إن لم يخل ولم يتكلم ولم يتحول عن القبلة فهذه الإشارة لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. وقوله فقال بيده لغير الكعبة تقرير أن أبا الزبير أخذ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في هذه الحادثة على بعيره كان متجها إلى غير الكعبة، وهذا يوافق نحو أو قبل المشرق في الرواية السابقة. نأتي الآن إلى رواية عطاء عن جابر، هذه الرواية عند الإمام البخاري، فالحديث أصله عند البخاري، أما أبو الزبير عن جابر هذه من فردات مسلم. نعم.
قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.
نسمع الطريق الثاني أيضا عن عطاء
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنضير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد.
بمعنى حديث حماد. لماذا قال حماد؟ لماذا جعل الأمر عن حماد؟ لماذا لم يقل بمعنى حديث أبي كامل؟ لماذا قال بمعنى حديث حماد؟ لأن الإسناد أين يلتقي الإسنادان؟ في كثير ابن شنظير، وفي الرواية الأولى رواه حماد عن كثير، في الرواية الثانية رواه من؟ رواه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يصح عنه، هو الذي رواه عن كثير بن شنظير. والشنظير علم على اسم والد كثير، ومعنى شنظير سيء الخلق، معنى شنظير في العربية سيء الخلق. فالإسنادان يلتقيان بكثير بن شنظير. كثير الذي أبهم في الرواية السابقة هو عينه الذي سماه عبد الوارث بقوله ابن شنظير. حماد ابن سلمة ابن درهم الأزدي الجهضمي أو إسماعيل البصري ثقة ثبت، إلا أنه أضر، والظاهر أن العمى قد طرأ عليه إذ صح عنه أنه كان يكتب. فحماد لم يقل لم يسمي والد كثير، والذي سماه من؟ عبد الوارث. وهذه من فوائد جمع الطرق. فوائد جمع الطرق أن الراوي الذي لم الذي يبهم ولم يعرف الطرق تحدده. فكثير هذا ابن شنظير. عطاء من عطاء هذا؟ هذا عطاء ابن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم مولاهم القرشي ثقة فقيه فاضل. هذا الحديث عند الإمام البخاري في أودعه في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله باب لا يرد السلام في الصلاة، وهو عنده برقم 1217. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث به، فوصل مسلم إلى عبد الوارث من طريقين، ووصل البخاري إلى عبد الوارث بواسطتين. وصل مسلم إلى عبد الوارث بواسطتين، ووصل البخاري إليه بواسطة، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. أسمعكم لفظ الإمام البخاري في صحيح عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. في هذا تأكيد لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، في سفره، في ليله، في حضره، في حله وترحاله، متصل بربه، قريب منه، وهو على دابته. والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فالأنبياء يتلذذون بالطاعات والعبادات. وكما ذكرت لكم في حديث أنس في الصحيحين أن النبي سمع موسى له جؤار يلبي، فالأنبياء يصومون، لعلهم يصومون لكن يصلون جزما، ويحجون ويلبون جزما، وقد انقطعوا من التكليف. فالتقي إيش؟ قد يكرم بالطاعة والعبادة. فمن كان طلب العلم لذة له فالله يكرمه بالكتب والمؤلفين والبحث، فهذا لذة ما بعدها من لذة. فالعبادة إن هوتها النفس وأصبحت النفس مطمئنة بها جزءا منها، فلعل الله يكرم أصحابها بما أكرم به أنبياء. وقد علمنا من الاستقراء النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي شيء إلا وأخذت أمته من جنسه. وقد عد الإمام الشاطبي في موافقاته 40 خصلة مذكورة في القرآن، خص الله بها نبيه ثم أعطى أصلها لأمته بالجملة. بدأ نكون قد فرغنا من أحاديث هذا التبويب، تبويب الإمام النووي. نعود لنقرأ وسنرى إن شاء الله أن النووي متأثر بالأشعرية، ولعلي في الدرس القادم أتكلم بتفصيل جديد وبشيء فيه إسهاب عن أشعرية الإمام النووي، ولسيما أنه يؤول حديث العلوم نقلا عن غيره. فإن وصلنا في الشرح إلى هذا المحل أو إلى هذا المكان فسيكون لي إن شاء الله كلام فيه نوع طول عن أشعرية الإمام النووي وبيان التحقيق في قوله في هذا الباب. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قوله: وثكل أمياه، الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان، كالبخل والبخل، حكاهما الجوهري وغيره، وهو فقدان.
ليش قلت البخل؟ كالبخل والبخل. قال وبفتحهما جميعا. نعم.
كالبخل والبخل، حكاهما الجوهري وغيره.
الجوهري وين؟ أين الجوهري؟ صحيح. وتبين لنا أن النووي يكثر من النقل من الجوهري، من صحيح الجوهري ومن إيش؟ تهذيب اللغة الأزهر. نعم.
وهو فقدان المرأة ولدها، وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف وأثكله الله تعالى أمه. وقوله أمياه هو بكسر الميم. قوله: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني فعلوا هذا ليسكتوه. وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته.
من نابه شيء في صلاته فأراد أن يتكلم، ماذا يفعل؟ يسبح، سواء كان إماما أو مأموما. وقد مضى معنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وذكر لكم حديث مغيرة بن شعبة أنه قام للركعة الثالثة فسبحوا به فسبح بهم. وهذا الحديث عند الترمذي. فلما أصروا على إجلاسه بعد القيام من الثانية دون الجلوس الأوسط، فلما رأى إصرارهم كيف رد إصرارهم؟ بأن سبح بهم. فإذا رأى الإمام أن المأمومين يحتاجون أن يفعلوا، أن نبهوه على شيء خطأ، فله أن يسبح به. التسبيح يكون من طرفين. وكذلك إذا أردت أن تنبه أخاك في الصلاة على خطأه يكون التسبيح. نعم.
قال: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، وأنه لا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.
إذا في حاجة في الفعل لا حرج. والكلام المشهور عند الناس أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة خرافة، وأقرب الأقوال لهذه المقولة الشائعة الشهيرة في الناس أن ثلاثة أفعال من غير جنس الصلاة في الركن الواحد يبطل الصلاة على قول عند الحنفية. في الركن الواحد ثلاث حركات من غير جنس صلاة، والصلاة الحركة في الصلاة قد تكون واجبة من غير جنس الصلاة. إنسان يصلي تبين له أنه على غير القبلة، ماذا يفعل؟ يتحول. إنسان يصلي تبين أنه على جاكيته نجاسة، ماذا يفعل؟ يخلع، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النعال وكان عليها أذى. خلع النعل وضعه بين القدمين كم حركة يحتاج؟ أو إنسان وكما ذكرت لكم في هذا الدرس أخذ عينة بول لفحص المختبر، وضع العينة في جاكيته، أذن، دخل على المسجد يصلي، وهو في داخل الصلاة تذكر عينة البول معه، شو يعمل الآن؟ تخلص منها. تخلص منها كم حركة يحتاج؟ حركات كثيرة. فالحركة التي ليست من جنس الصلاة إن كانت الصلاة لا تصح إلا بها فهي واجبة، فهي واجبة، ويأثم صاحبها وقد تبطل صلاته إن لم يفعلها. ففي فعل تسكيت حركة زائدة، والنبي أشار إشارة بيده أن يسكت لجابر كما ورد في الأحاديث، فهذه إشارات وإن كانت ممكن ما لا حرج فيها والحمد لله. نعم.
قال قوله: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل ورافته بأمته وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه.
قلت العلم ثقيل وثقيل جدا، وهو أمانة التي حملنا الله إياها، وقد عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها، والعلم لا يحمله شيء لثقله إلا الحلم، إلا الحلم، لا يسع العلم إلا إناء من الحلم. فهنيئا لمن كان عنده علم وحلم. ولذا قال رضي الله تعالى عنه: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني. ما معنى كهرني؟ يعني قهرني، كهرني يعني قهرني، الآن يقولوها العوام كهرني، فلان كهرني، كلمة صحيحة عربية. ما كهرني يعني ما شتمني، ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما أدخل كرها علي. أي نعم، ما فعل، ما سمعت منه شيئا أكرهه. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في حله وسفره، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل، وكنت أعرف ذلك من وجهه. هذا الخلق، هذا الخلق العظيم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا لو التقي مع أخاه 10 دقائق أكثر من 10 مرات يقول: يا فلان ليش عملت كذا؟ ليش ما عملتش كذا؟ ليش عملت كذا؟ ليش ما عملتش كذا؟ هو 10 سنوات ما قاله ولا مرة لما فعل كذا، لما لم تفعل كذا. إن غضب يعرف من وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا حلمه صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. نعم.
قال قوله: فوالله ما كهرني، أي ما انتهرني. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يسبق فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تلبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة.
كيف التصفيق؟ في رواية البخاري التصفيح للنساء، رواية التصفيح بالحاء للنساء، ورواية التصفيق. التصفيح ضرب باطن اليمنى على ظهر اليسرى، والتصفيق ضرب الباطن بالباطن. فالمراد بالتصفيق التصفيح، المراد بالتصفيق التصفيح. ما معنى التصفيح؟ أن تضرب باطن اليمنى على ظاهر اليسرى. وهذا الضرب كأن فيه إشارة إلى أن هذا هو الوضع، إلى أن وضع الصلاة أن توضع الباطن على الظاهر والرسغ الساعد، فإن احتاجت ضربت، يعني فيه إشارة بالدلالة اللازم. هذا هو القبض الشرعي الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا في كلام العامد العالم.
حسن، نتكلم إن شاء الله، نكمل الشرح في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وسأخصها إن شاء الله بمجلس في هذا المسجد أعلن عنه في حينه. أخ يقول: أين نجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نجده في مجموع فتاوى، الفتاوى له مجلد 20 صفحة 166. إذا تكفل رجل بدين أبيه عند وفاته ثم لم يقم بتسديد الدين، فذمة من تكون مشغولة؟ ثبت عند أبي داود أن رجلا أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأعلم أنه مدين عليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقام أبو بردة بن نيار وكان ابن عم له، فقال: أنا أقضي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بردة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال لي: ماذا فعلت بالدين؟ فقلت: لم أسده. حتى سألني كذا مرة فقلت: لقد سددته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. بردت جلدة من؟ جلدة الميت. فيا من تتحمل الدين عن أبيك أو عن أخيك أو عن صديقك فتعجل في سداده، ولا تظن أن الميت غير مؤاخذ بمجرد زعمك أنك تسد الدين. هل يجوز للنساء الرقص والتصفيق؟ كان ابن الجوزي في تلميذ إبليس يقول: التصفيق والرقص حماقة بين الكتفين. أما رقص المرأة فسمعت شيخنا رحمه الله يقول: إذا كان الرقص ذهاب ومجيء بالعرس والفرح كما تفعل تيارات السن هذه الأيام فلا حرج، وأما هز الأرداف فهذا لا يجوز إلا للزوج، أما فعله حتى بين النساء فهذا حرام. عندما نذكر الأعرابي لماذا لا نقول رضي الله تعالى عنه إذا كان صحابي؟ كل من رأى رسول الله وآمن به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام نقول رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي جليل نحبه ونواليه. ونرى أن مجرد الرؤية والإسلام لهما أثر شديد عليه، فالله بعث محمدا معلما مزكيا مربيا، وكل من رآه آمن به له نصيب من ذلك. فنحن لله الحمد نحب جميع أصحاب رسول الله حتى الأعراب الذين جاءوا من بعد. هل تشميت العاطس فرض علينا أم فرض كفاية؟ ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل من سمعه أن يشمته. على كل من سمع العاطس سمعه يحمد الله حق عليه أن يشمته. ففي هذا النص دليل على أن التشميت على التعيين وليس على الكفاية. ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم أن عالما كان يسير مع أمير فعطس الأمير ولم يحمد الله فلم يشمته العالم، فلام الأمير العالم وقال له: لقد عطست ولم تشمتني. فقال لأني لم أسمعك تحمد الله تعالى. فقال الأمير لقد حمدت الله تعالى في نفسي. فقال له العالم لقد شمدتك في نفسي. أخت تسأل ما حكم لبس الخلخال في رجل المرأة زينة لزوجها وما حكم لبسه في صلاتها؟ إذا كان تحت الملابس كان اللباس فضفاض بعباءة أو ثوب لا حرج لو صلت فيه، والزينة للرجل لا حرج فيه كذلك. أخ يسأل عن حكم بيع اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة يا إخوة لا تحتاج إلى علم شرعي، تحتاج إلى معرفة حال هذه اللحوم وهل هي مذكاة أم لا. وجل اللحوم التي تذبح في بلاد الكفر لا تذكى، فيحتاط الإنسان يأكل اللحم مرات قليلة ويتلذذ به على وجه ليس فيه شبهة خير من أكله على الدوام على وجه لا يشعر الإنسان بطعمه، فنحتاط. وقد قال بعض السلف لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، فمن فهم واحتاط وتوقى وابتعد عن الشبهات وتوقى المحرمات ولم يدخل جوفه إلا الطيبات فهذا بإذن الله من العاملين بالطاعات. قد قال بعضهم من عصى الله من أكل حراما عصى الله شام أبا، ومن أكل حلالا طاع الله شام أبا. بعضهم يقول إشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلم عليه إنما هي إشارة نهي، هذا خطأ. أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي داود كان يسلم عليه ويشير بيده ويرفع ظاهرها إلى السماء، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت نحوه أي إنه ثم هنالك فروق بين الروايتين، فلما مسلم لم يورد الرواية الثانية؟ ذكرت لكم إن مسلما يعل بعض الألفاظ بطرق متعددة، ومن الطرق التي يعل بها تارة يحذف اللفظ وتارة يورد قطعة منه، قطعة التي يرتضيها. وذكرت لكم أن شريك في حديث الإسراء والمعراج وقع له 10 أوهام في روايته الحديث الطويل، فالبخاري أورد لفظه بتمامه بينما مسلم ساق إيه؟ ساق إسناده وطرفا منه فقط. وفي حديث جبريل الطويل الحديث الأول إذا كنتم تذكرون لما أورد مسلم طريق مطر الوراق لما سأله عن الإسلام قاله أن إيش شهادتان وأن إقام الصلاة، قالوا أن تغتسل وتصلي وأن تحج وتعتمر. فمطر الوراق أخطأ في بعض الألفاظ، فمسلم اقتصر على ذكر الطريق ولم يذكر لفظ. وقد وجدته يعل لفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا في كتابه التمييز، وفي صحيحه أورد إسناده ولم يورد اللفظ. وفي هذا أقوى إشارة إلى أن من مسالك مسلم في التعليل إيراد السند دون اللفظ. لكن ما فائدة إيراد السند؟ رفع التفرد، لأن مسلما نزل فاختار في صحيحه من شملهم اسم الستر وإن كان في حفظهم شيء، حتى يرفع التفرد عنهم أورد إيش طرق أخرى. ولذا لا يناسب شرط مسلم إلا طريقة العرض التي له، فلا يناسب شرط مسلم أن يقطع الحديث ولا أن يكرره في أبواب متعددة، فأورد الأسانيد حديث على إثر بعضها بعضا. رجل يأمر امرأته أن تنطمس ويقول لها أختك تنطمس، طيب وإن كانت أختها تنمص فالواجب عليها أن تنهى أختها، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال، لما قيلت قالت له ام يعقوب امرأة تابعية، وهو الحديث عند الدارمي يقوله، قالت له ان ام عبد الرحمن تنمص، جاءت تسألها عن النمص فقال لها ان الله لعنك في كتابه، وكانت ام يعقوب قارئة، فرجعت وقالت يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتي فلم أجد آية فيها نمس، فيها ذكر النمس. فقال لها عبد الله بن مسعود ألم تقرأي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامس والمتنمس. فقالت له، والظاهر أنها كانت على صلة مع زوجته، قالت له إن أم عبد الرحمن تنمس. شو إيش يعني عبد الرحمن تنمص؟ زينب رضي الله عنها، زوجته زينب تنمص. فالظاهر والله تعالى أعلم أن حواجب زينب زوجة ابن مسعود كانت رقيقة، فخيل إليها، خيل إلى أم يعقوب أنها كانت تنمص. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لو كانت كما تقولين ما جامعناهن في البيوت، يعني ما سكنت أنا وإياها في بيت واحد، كيف يكون رجل امرأته منزوعة البركة ملعونة؟ كيف يرضى المسلم لنفسه أن يسكن مع امرأة ملعونة منزوعة البركة؟ والبركة تتعدى، ومحو البركة كذلك يتعدى، فالمسخ هو ما يبدأ والعياذ بالله من الداخل ثم يبقى يقوى ويقوى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا بالمعروف. فالمرأة إن أمرها زوجها بمخالفة فلا يحل لها أن تطيعه، والواجب عليها أن تيأسه من أن تعصي ربها عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.